10 صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم آخر الأخبار تأتيكم من إذاعة طهران. إلى العناوين: ظريف يؤكد أن الشهيد القائد سليماني كان بطلا أيضا في مجال الجهود من أجل السلام. نصر الله يؤكد أن استشهاد القائدين سليماني والمهندس وضع القوات الأمريكية على مسار الخروج من المنطقة. الحوثي يقول إن محاولة تحويل بوصلة العداء صوب إيران ومحور المقاومة هي لإبعاد الأمة عن التصدي لأعدائها الحقيقيين. محبوبة صالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشرة. أكد وزير الخارجية الإيراني أن القائد الشهيد قاسم سليماني لم يكن بطلا في مجال مكافحة الإرهاب فقط، بل كان أيضا بطل الجهود من أجل السلام. وأثنى الوزير محمد جواد ظريف على جهود الشهيد سليماني في المجال الدبلوماسي قائلا: إنه كان دبلوماسيا بارعا، مضيفا أنه كان دائما يستشير الحاج قاسم في المفاوضات وكانت مشورته مفيدة. وأشار ظريف إلى مشاركة الشهيد سليماني في محادثات دبلوماسية مع روسيا وأطراف أخرى، لافتا إلى أنه كان ذا قدرة كبيرة على المحاورة والإقناع. قال أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله إن إخراج أمريكا من المنطقة ما كان ليصبح هدفا معلنا لولا اغتيال القائدين سليماني والمهندس. وفي خطاب بمناسبة الذكرى الأولى لاستشهاد قادة النصر، أكد السيد نصر الله أن إيران عندما تقرر أن ترد عسكريا أو أمنيا على هذه الجريمة فهي ستنفذ ذلك بنفسها. وقال إن المنطقة تعيش حالة من التوتر، والأمريكيون يتصرفون بقلق وخوف بسبب ذكرى شهيدين سليماني والمهندس. وأشار سماحته إلى أن محور المقاومة استطاع استيعاب الخسارة بسبب هذه الضربة، وقال مخاطبا الأمريكيين والصهاينة: إنه عندما تقتلون قادتنا نزداد عنادا وتصلبا وإحساسا بالمسؤولية. أكد قائد حركة أنصار الله اليمنية السيد عبد الملك الحوثي أن كل محاولات تحويل بوصلة العداء صوب إيران ودول محور المقاومة هي لإبعاد الأمة عن التصدي لأعدائها الحقيقيين. وقال السيد الحوثي في ذكرى استشهاد القائد سليماني: إنه لابد أن نملك الاستعداد العام للتضحية من أجل التحرر من سيطرة طواغيت العصر كأمريكا وإسرائيل وعملائهما، معتبرا أن الأمريكيين والصهاينة هم الذين أشعلوا نيران الفتنة الطائفية في أوساط الأمة لتحريك التكفيريين داخلها. وأضاف السيد الحوثي أن المتطوعين يتحركون لصالح كيان الاحتلال، وهذا سيؤدي إلى خسارتهم، داعيا إلى تعزيز التعاون والتآخي مع أبناء الأمة لدحر العدو الإسرائيلي والقواعد الأمريكية من المنطقة. حول الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر ودلالات الإحياء الشعبي الواسع للمناسبة، نتابع الحوار التالي مع أمين عام المؤتمر الوطني للكرد الفيلين طارق المندلاوي.
بالحقيقة اليوم شهد بغداد مسيرة مليونية منددة بالجريمة الإرهابية التي اقترفت من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، التي تدعي كذبا وزورا أنها حامية للديمقراطية وحامية لحقوق الإنسان. بوضح النهار اقترفت جريمة كبرى لقائدين عظيمين، وهما الشهيد أبو مهدي المهندس والشهيد الجنرال قاسم سليماني وصحبهم في مطار بغداد الدولي. هذا المطار أولا هو مطار مدني ومعروف يعني في القانون الدولي أنها يحرم استهداف المدنيين في المطارات، وهذا ما أكد عليه مبادئ حقوق الإنسان والأعراف الدولية. وثانيا هي خرق لسيادة الدولة العراقية، واليوم المليونية التي أكدت حق السلطة التشريعية في إقرار موضوع طرد المحتلين، أصبحوا هؤلاء الأمريكان اليوم ليسوا حماة العراق، بل هم جاءوا بداعش الإرهابي بدليل قتلهم لقادة التحرير، قادة النصر اللي أطلق عليهم المرجعية الدينية، كونهم كانوا رأسي حربة في محاربة الداعش ودحر الإرهاب في العراق. اليوم المليونية الحاشدة أكدت على موضوع سيادة الدولة العراقية وخروج الاحتلال، وبالتالي تطبيق قرار السلطة التشريعية وهو أعلى سلطة في العراق، قررت طرد هؤلاء المحتلين عن العراق. وبالتالي أيضا كان هناك نداءات حاشدة بالملايين أطلقتها الجمهور، هو أخذ ثأر الشهداء، وأيضا هناك قصور واضح لدى السلطات الثلاثة في العراق، سواء كان السلطة التشريعية وكذلك السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، يجب أن تأخذ مساراتها الحقيقية في الدفاع عن حقوق الشهداء وتحقيق العدالة ومطاردة المجرمين الذين اقترفوا هذه الجريمة اللي هي تعتبر جريمة العصر. العراق قاتل نيابة عن العالم، وكان مهندس الانتصارات والشهيد جنرال سليماني كان بدعوة رسمية من الحكومة العراقية، وكان يعمل مستشارا لدى الحكومة العراقية، فهو ضيف العراق، فكيف يحدث هذه الجريمة؟ فهي جريمة إرهابية بامتياز، والشخوص معروفين، وقد اعترف وأقر إقرارا واضحا أمام كل وسائل الإعلام الرئيس ترامب.
أعلن التلفزيون السوري مقتل 9 مدنيين باعتداء إرهابي على حافلة كانوا يستقلونها بريف السلمية في محافظة حما. وقال محافظ حما إن الاعتداء الإرهابي الذي وقع بمنطقة الثرية في ريف حما أدى إلى مقتل 9 أشخاص وإصابة 4 آخرين. يأتي ذلك في وقت توجهت مؤازرة من وحدات الجيش السوري للمنطقة التي وقع فيها الهجوم، حيث اشتبكت مع المجموعات المسلحة التي انسحبت باتجاه بادية حما. اعتبر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام في الداخل الفلسطيني هدفا تسعى إليه جميع الفصائل، وأكد هنية أن حركة حماس تجاوبت مع جميع المحاولات السابقة لإنهاء الانقسام إيمانا منها بضرورة تحقيق الوحدة ومواجهة الاحتلال، وأضاف أن مواجهة صفقة القرن المزعومة وخطط الضم والاستيلاء على الأقصى والقدس لن تتم إلا بشعب موحد وإرادة صلبة، مشيرا إلى مساعي الحركة الصادقة في تحقيق المصالحة. اتفقت كل من مصر والسودان وإثيوبيا على عقد اجتماعات خلال الأسبوع الجاري مع فريق خبراء من الاتحاد الأفريقي لبحث أزمة سد النهضة الإثيوبي. جاء ذلك في ختام اجتماع عقده وزراء الخارجية والري للدول الثلاث تحت رعاية الجانب الإفريقي. من جهتها قالت وزارة الري الإثيوبية إن الاتفاق على معظم القضايا المتعلقة بالتعبئة الأولى والتشغيل السنوي لسد النهضة قد تم، مؤكدة أن الخلاف الرئيسي يكمن في الإرشادات المشتركة. أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية تخطي الإصابات بفيروس كورونا حول العالم حاجز 85 مليون حالة. إلى العناوين. ظريف يؤكد أن الشهيد القائد سليماني كان بطلا أيضا في مجال الجهود من أجل السلام. نصر الله يؤكد أن استشهاد القائدين سليماني والمهندس وضع القوات الأمريكية على مسار الخروج من المنطقة. الحوثي يقول إن محاولة تحويل بوصلة العداء صوب إيران ومحور المقاومة هي لإبعاد الأمة عن التصدي لأعدائها الحقيقيين. arabicradio.net دائما للمزيد من الأخبار، في أمان الله.
على أعدائنا.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. أحبتنا أعزائنا مستمعينا مستمعاتنا شبابنا فتياتنا، أهلا وسهلا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آمال
وتطلعات.
أحبتنا الأفاضل، تحية معطرة بأطيب وأعطر وأطهر العطور، وممزوجة بأرق وأحلى وأبهى وأجلى الكلمات نقدمها لكم ولمن يسمعنا ويشاركنا ويتابعنا في هذا اللقاء دنيا الشباب الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أطيب تحية نقدمها لكم أعزائنا الكرام، اليوم في يوم الاثنين نريد أن نتحدث عن موضوع آخر، وهو أريد التغيير في حياتي ولكن كيف؟ إن شاء الله إن شاء الله نستمع إلى أصواتكم ونقرأ مشاركاتكم إن شاء الله حول هذا الموضوع، لأن هذه مشكلة ممكن تواجه الكثير من الشباب، بأنهم هناك من لا يحب التغيير أصلا، وهناك من لا يعرف كيف يغير حياته. شاركونا هذا الموضوع المهم جدا في حياة الشباب والفتيات الأعزاء والعزيزات عبر أرقام هاتفنا التي تأتيكم بعد لحظات. أرقام هواتفنا المباشرة 22-01-37-62-22، هذا رقم آخر، 22-01-37-68، وأيضا هناك رقم آخر مباشر هو 22-01-38-48. مفتاح العاصمة طهران 098121. أما رقم الواتساب للمشاركات المكتوبة والبطاقات التي تأتي للبرنامج فهو 098-93-88-74-45. أعزائنا الأفاضل المستمعين الأكارم، من أخطر الأزمات التي يمر بها شبابنا اليوم هي أزمة إهمال النفوس وترويضها وتنمية الذات وتطويرها، فتجد الغالبية منهم ينتظرون أن يأتي التغيير والإصلاح من غيرهم، وبالتالي فهم غير مطالبين ببذل أي جهد لتغيير أنفسهم، ومن ثم واقع الحال الذي نعيشه اليوم، ناسين بذلك أو نقول متناسين بأن أساس أي إصلاح أو تغيير حقيقي يجب أن يبدأ من الداخل. وأعراض هذه الأزمة وأثارها انعكست على كل المستويات، سواء كان ذلك على مستوى الفرد أو في المنزل، على المستوى الأسري أو في المجتمع بمختلف مجالاته أو المؤسسات والمنظمات. بالتالي أيها الإخوة والأخوات، أيضا هناك على المستوى القيادي في كثير من الأماكن أيضا نعاني من هذا الموضوع، وهو عدم الإقدام إلى التغيير، عدم الميل والرغبة إلى التغيير، على الرغم من أنه لا حرج من تغيير وتطوير يأتي من حاكم صالح قوي أو حكومة مصلحة أو غيرها. لكن أعزائنا الأفاضل، هنا نريد أن نضيف هذا الموضوع بأنه التغيير الحقيقي وطريق أي إصلاح يجب أن يبدأ من الداخل كما قلنا قبل قليل. واليوم إن شاء الله نتوقف عند السمات الفردية التي يحتاج إليها الشباب من أجل كسب النجاح في أي عملية تغييرية، وسبب فشل البعض من الشباب في محاولاتهم التغييرية، وبالتالي الذي هذا هو الأهم طبعا، ما هي خطوات التغيير، ما هي العوامل التي تساعد الشباب من أجل القيام بالتغيير بالشكل الصحيح.
آمال
وتطلعات،
أزمات
وحلول،
نقاشات
وعلاج
وغيرهن من الاهتمامات الشبابية
نسعى إليهن جميعا في دنياكم.
دنيا الشباب،
دنيا الشباب،
دنيا الشباب، مساحة حرة للحديث معكم ومعالجات شفافة وصادقة تعنى بقضايا وهموم الشباب، نطرحها مع خبراء البرنامج. وللشباب دنيا
في دنيا الشباب.
نرحب بالدكتور درداح الشاعر الباحث النفسي من فلسطين. دكتور، نفسيا ما هي أهمية إحداث التغيير في حياة الشباب؟
ولا شك أن التغيير هو سنة من سنن الله عز وجل في الكون، وأن التغيير دائما يضفي أشياء جديدة وجميلة على حياة البشر، حتى أن أبو القاسم الشابي كان يقول: إني أرى الشمس قد زيدت محبة إلى الناس أن ليست عليهم بترمدي. فأصل الحياة التغيير والتجديد، التغيير في كل المجالات، ولعل فئة الشباب هي فئة الثورة والدم السائر والفائر والقوة والحيوية والنشاط، فلا تستقيم الحالة النفسية والجسدية للشباب مع منطق السكون أو منطق البقاء على حال، ولكن لابد أن يتلقى الشباب تغييرا، سواء كان على مستوى الثقافة أو الحضارة أو الفكر أو يعني الجانب الجسمي والانفعالي والاجتماعي، فلابد أن يكون في حياة الشباب التغيير الدائم والمستمر. هذا التغيير الذي يضيف جمالا على حياة الشباب ويعطي للشباب طاقة وحيوية وفاعلية، في إحداث تغيير بناء داخل المجتمع أو في تكوين حياة اجتماعية مفادها يعني التغيير وال يعني والجوانب الإيجابية أو الجوانب المناسبة التي تناسب طاقة الشباب وحيوية الشباب. فلا معنى للشباب في ظل السكون الاجتماعي ولا معنى للشباب في حياة البيروقراطية أو يعني الثبات على حال.
نعم، شكرا جزيلا دكتور.
حياكم الله، يعطيك العافية.
طيب أحبتي الأفاضل، بالنسبة للتغيير نريد أن نتكلم اليوم إن شاء الله بين أولا لماذا نحن نقاوم التغيير، لماذا نريد لا نريد أن نتغير، لماذا هناك الكثير من الشباب الذين يقاومون قضية التغيير وكأنما مرتاحين جدا جدا مع الأوضاع الموجودة ولا يريدون أن يغيروها. هناك موضوع آخر أيضا نحب أن نتطرق إليه، وهو أصلا وفي الأساس لماذا التغيير، لماذا يجب علينا أن نغير حياتنا بين فترة وأخرى. وهناك موضوع آخر أيضا وهو ماذا يجب أن نغير في أنفسنا. هناك بعض القيم والثوابت موجودة ولا حاجة للتغيير إليها. ما هي الأمور، ما هي الأشياء، ما هي العادات، ما هي التقاليد، لا أقول التقاليد، لا، ما هي العادات التي بإمكاننا وعلينا أن نغيرها لحياة أفضل إن شاء الله. قبل أن ننتقل إلى فقرة أخرى من البرنامج أحبتنا فاضل، الأخ يحيى الحيدري صديق البرنامج كتب لنا بأنه يقول أنا أحترم كل مواضيعكم وشكرا لكم، لكن لو اليوم مخلين موضوع دنيا الشباب يختص باستشهاد قادة النصر كان أحسن. شكرا، شكرا لك الأخ يحيى الحيدري وشكرا لتحياك. لكن الأخ يحيى الحيدري يوم السبت الماضي يعني قبل يومين نحن خصصنا، كان يصادف الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الحاج قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس، فخصصنا يوم السبت عدة برامج لقادة النصر كما تفضلت، لكن اليوم عدنا إلى مواضيعنا في دنيا الشباب وإن شاء الله تشاركونا بإذنه تعالى. الأخ علي الموسى من العراق يقول بأنه أريد التغيير في حياتي لكن كيف؟ هناك عدة نقاط ذكرها الأخ علي الموسوي. أولا أحاول أن أخرج من روتين أيامي، أتصل بأكثر من هو أثقف مني وصاحب تجربة جميلة، أطلب منه النصيحة، أحاول المطالعة، أحضر المنتديات والمهرجانات ومعارض الكتاب، أقرأ عن قصص العظماء، أستفيد من تجربة وتراث الآباء والأجداد ثم أنطلق. وشكرا، شكرا لك علي الموسوي على هذه النقاط التي ذكرتها. مريم جعفر حبيب من مملكة البحرين تقول التغيير صعب في البداية وفوضوي في المنتصف ورائع في النهاية. أجمل تعبير قلته يا مريم جعفر حبيب من مملكة البحرين. حقيقة التغيير يكون صعبا جدا في البداية وممكن يكون فوضويا في المنتصف، لكن إن شاء الله يكون رائعا في النهاية. تضيف أيضا لذلك فإن قرار التغيير في الحياة ليس فقط شعارا براقا يتردد على ألسنة الكثيرين وتنادي به المجموعات النشطة فحسب، بل هو منهج حياة يرافقه اعتقاد قلبي هدفه التغيير الأفضل والتقرب إلى الله تعالى، يقوم على قواعد ثابتة وراسخة تضمن له النجاح والاستمرار في مشواره وتقدمه الذي يطلب فيه العون والتوفيق من الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا، وكما قال تعالى في محكم كتابه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. شكرا لك مريم جعفر حبيب من مملكة البحرين.
قطعا الله سبحانه وتعالى حينما خلقنا جعل فينا قوى دائما نستطيع أن نستثمرها، ولا سامح الله حينما نتركها أكيد لا نصل إلى المبتغى الذي يجب أن يتحقق لنا من خلال كثرة السعيان التي نقوم بها. نحن نمر بتجارب أحيانا فاشلة فعلينا أن نتعظ بهذه التجارب
وأنا أعتقد بأنه مرت لي مثل هذه التجارب، والحمد لله لا أدعي أني حصلت على الفائدة بعدها مباشرة، ولكن أقول استثمرته الاستثمار الذي أستطيع. وأعتقد أن التغيير لابد منه، لأنه التجربة السابقة الفاشلة لابد أن تتغير إلى ناجحة. فأنا أرى أنه اليوم نستطيع أن نستخدم التقنية الحديثة في الاتصالات لنطلع على تجارب الآخرين، ونبتعد من التجربة الفاشلة إلى التجربة الناجحة، لأن هذه إنما تدل على أن الله سبحانه وتعالى خلقنا هكذا، خلقنا نستطيع أن نستوعب وأن نتجاوز الأخطاء ونبني تجارب جديدة. فالتغيير مطلوب في كل الأحيان من الأسفل إلى الأعلى باتجاه الكمال إن شاء الله، الذي جعلنا الله سبحانه وتعالى قريبين منه حينما بعث فينا الأنبياء والرسل والأئمة والصالحين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وليد الأسدي، العراق، محافظة بابل.
شكرا لك وليد الأسدي من العراق. وإلى ومضة شبابية.
ومضة شبابية. مستمعينا الكرام، أيها الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. أحبتي، لعل أهم شيء يحتاج إليه الفرد للبدء في التغيير هو التغيير في طريقة الأفكار. إذن ابدأ التغيير من داخلك، بتغيير فكرك من نقصان إلى كمال، من انحراف إلى الرشاد، ثم اجعله كدائرة تتسع مع الوقت لتشمل جميع من حولك. لا تظن أن التغيير يأتي من الخارج، بل إنه يأتي من تغييرك لنفسك ولأفكارك. فهناك الكثيرون يفكرون في تغيير العالم، ولكن لا أحد يفكر في تغيير نفسه. تعلمنا أن نلوم الجميع، آباءنا وإخوتنا، الجامعة والأساتذة، لكننا لم نلم أنفسنا لأننا السبب. فإذا أردت أن تغير الوضع فغير نفسك أولاً، غير منظورك للحياة وستتغير الحياة. أن تدرك كيف تفكر هذا بداية التغيير، ولكن ما هي محركات التغيير؟ أجل، من أفضلها الكتب، فهي أفضل محركات التغيير، وهي نوافذ على العالم ومنارات تضيء بحار الأزمنة. الكتب رفاق وأساتذة وسحرة وبنوك لكنوز العقول. وأخيرا، لا تخف من التغيير، بل اعتنقه.
شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى زملائي في دنيا الشباب.
نحييكم أجمل تحية أعزائنا الكرام. لماذا نقاوم التغيير برأيكم أنتم؟ لماذا نحن نقاوم التغيير؟ هناك عدة أسباب يذكرها علماء النفس، ويقولون بأنه منها تكون ممكن الخوف، بأنه نخاف من الفشل في عملية التغيير، ونتوقع بأن تكون الأمور أسوأ مما نفكر فيها. هناك سبب آخر بأننا لماذا نقاوم التغيير، ممكن يكون الخوف على المصالح المادية والمعنوية، ممكن هناك نخسر بعض الأمور في قضية التغيير، إن كانت مادية إن كانت معنوية. هناك أيضا سبب آخر يتحدثون عنه علماء النفس، وهو الارتياح للواقع الحالي وعدم الاقتناع بالتغيير. هناك الكثير من يقول بأنني الآن مرتاح ولا أحس بأي حاجة لتغيير حياتي، ومقتنع بالوضع الموجود. وأيضا هناك التمسك بالعادات والتقاليد القديمة. والأهم من كل هذا، أحبتنا الأفاضل، هناك ممكن هذه الأمور التي ذكرتها ممكن تكون مساعدة إلى حد ما للشخص لكي يقضي حياته بشكل أفضل، لكن هذه النقطة التي أريد أن أذكرها الآن هذه تكون نقطة مدمرة للشخص الذي لا يحب التغيير، وهي العناد. حينما يعاند الشخص التغيير فهو ليس فقط يعاند قضايا التغيير، لكن هو يعاند نفسه في الوهلة الأولى ومن ثم يعاند قضية التغيير.
طبعا دريس عن هذا الموضوع، هناك أعظم يعني آية تعبر عن هذا الأمر، هو قول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فطبعا الآية تسلط الضوء وبقوة على نبذ المشاعر السلبية والتشاؤم، فالإنسان يستطيع أن يغير، يعني بمعنى كلام الله سبحانه وتعالى الإنسان لديه المقدرة على التغيير، فلا يحق له مثلا أن يظل يلقي اللوم على الآخرين أو على الواقع من حوله أو على الدنيا أو على الأيام. لماذا؟ لأن الإنسان لديه القدرة على التغيير متى امتلك العزيمة ومتى امتلك الإرادة الصادقة والعزيمة والنية قبل ذلك كله في التغيير، فإنه بدون شك سوف يغير. فبدون شك يعني أي إنسان لابد أن تكون لديه أهداف معينة، أفكار معينة، أنه يريد أن يصير شيء ما، أن يكون شيء ما، أن لا يكون صفرا في هذه الحياة فقط. وأهم من هذا كله هو امتلاك القضية، يعني لا ينفع فقط أن أكون مثلا أعمل يعني كوظيفة وأتزوج ومثلا أنجب أطفال وأدرس الأطفال، هذه يعني الحياة التي مثلا يمر بها أغلب كثير من الناس ويرضون بها، هي في الحقيقة ليست حياة ولا تمثل شيئا في واقع الحياة. اسمع عبد الوهاب الشهاري اليمن.
طيب نحيي الأخت أسماء عبد الوهاب من اليمن، أهلا وسهلا بك مستمعة جديدة في البرنامج هذا. أيضا اليوم حصل تغيير في البرنامج بأنه انضم إلينا صوت جديد، انضمت إلينا مشاركة جديدة، وأصبح نحن أيضا رحبنا بهذا التغيير. على كل شكرا لك يا أسماء، وشكرا لكل الإخوة والأخوات الذين يشاركون بأقلامهم بأصواتهم بمشاركاتهم وببطاقاتهم. أيضا تحدثنا بأن لماذا نقاوم التغيير، ذكرنا عدة أسباب، عدة قضايا، عدة أمور. الآن نريد أن نقول أصلا لماذا التغيير، لماذا يجب علينا أن نغير أنفسنا ونغير محيطنا ومجتمعنا وما حولنا. إذا لم تحدث هناك تغييرات رئيسية في حياتنا فإن الاحتمال الكبير هو أن الغد سيكون مشابها لوقتنا الحاضر. وطبعا أنا الآن لا يستذكرني ذهني وأفكاري بأن هناك حديث من رواية من الإمام علي عليه السلام يقول بأن إذا تشابه اليوم مع بكرة لكل شخص سيكون هذا الشخص من الخسرانين. هذه أيضا نقطة من علم النفس أشار إليها الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام. وفقا لهذا المفهوم والذي قلنا بأن يكون هناك تشابه بين اليوم والوقت الحاضر والمستقبل، فتكون الإنسان يكون في الوضع نفسه الذي هو عليه بعد سنة، بعد سنتين، بعد 5 سنوات. الفرق الوحيد هو بأن نكون أكبر سنا وعاداتنا السيئة تكون تعززت بشكل أكبر في أنفسنا.
مهارات للنجاح.
طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام بألف خير، أهلا ومرحبا بكم من جديد أحبتي بعد لحظات وبعض المهارات التي تساعد على التغيير. من هذه المهارات دراسة الوضع الحالي والإشكاليات الموجودة فيه والتي تنحل إلا من خلال ممارسة التغيير. فهم النفس. ينبغي منح النفس بعض الوقت لتهيئتها للتغيير ولتتمكن من الانسجام مع الظروف الجديدة. تحديد الهدف، وهو عبارة عن رسم صورة للهدف في المخيلة والأفضل منها على الورقة للوصول إلى تطبيق التغيير. تغيير الأفكار. دائما انظر للأمام واختر الأفضل، فلو تمكن الفرد من تغيير فكره لاستطاع أن يغير من سلوكياته. تنظيم الوقت. فالتغيير يأتي تدريجيا، هو التغيير الحقيقي. التعامل مع الأخطاء ولا للمثالية، وهو عبارة عن تهنئة النفس بعد كل نجاح والاحتفال، فأنت تستحق ذلك. الشاب الطموح والباحث عن التغيير لا يغفل أبداً عن استشارة الآخرين، ولا سيما أهل الخبرة والتجربة، فليستفيدوا من تجاربهم وملاحظاتهم ليكون قيامه بالتغيير مرفقاً بالنجاح. دمتم سالمين مستمعينا الكرام، وإلى اللقاء.
طيب أحبتنا الأفاضل، عودة إلى الواتساب. الأخ أحمد عبد المهدي من البصرة العراق، شكرا جزيلا على مشاركتك الصباحية. و صبحي عبد الحميد صديق البرنامج من الأردن أيضا، صباحك بألف خير إن شاء الله، شكرا على البطاقة الجميلة التي أرسلتها، شكرا جزيلا. أما الأخت أم علي من مملكة البحرين تكتب بأنه عندما يكون التغيير إيجابيا فهذا جيد جدا، أما أن يكون سلبيا فقط لأجل التغيير بلا معنى أو موجب، فتعتقد الأخت أم علي بأنه يسير في طريق الهدم، وإنما التغيير الحقيقي هو التغيير البناء والمجدي والمحل أو الحلال لكثير من المشاكل التي يعيشها الشباب. التغيير يخص السلوك والمعاملة أو النظرة للمستقبل في منظور العلم، وتغيير واقع الجمود في الحياة والروتين اليومي انطلاقا للعمل والالتزام. أما صاحب المبدأ والدين وصحيح المعتقد فلا يجوز تغيير دينه إلا للتطبيق العملي لكي يجد ثمرات إيمانه. أحسنتي الأخت أم علي من مملكة البحرين. نحن أكيد إذا أردنا أن نتحدث عن قضية التغيير فنحن نتحدث عن التغيير الإيجابي وليس السلبي، لأن التغيير السلبي أكيد نحن لا نتوخى، لا نطلبه، لا نتمناه، ولا نرضى لنفسنا وللآخرين أيضا. الأخت معصومة آل عبد النبي، أهلا وسهلا حياك الله عزيزتي الأخت معصومة، وشكرا جزيلا على المشاركة. تقول التغيير شيء جميل، فالحياة قائمة على التغيير والتطور، ولكن للأحسن والأفضل وليس للأسوأ، فالكون والبشر في تغيير دائم، ولولا هذا التغيير والتجديد لم نكن هنا ولم نصل إلى هذا المستوى، فبالعلم والوعي والإدراك نسمو نحو التقدم والعلو، والتغيير لابد أن يكون نابع من الذات والرغبة في التغيير حتى نستمتع ونسعد بهذا التغيير. شكرا معصومة، وأشرت إلى نقطة جد مهمة، وهي قضية بأن يكون نابع من الذات. يعني نحن إذا أردنا التغيير ليس فقط لأنه، لنفرض مثلا صديقتي تغيرت أنا أيضا أتغير، صديقي تغير أنا أيضا أتغير، الشخص الفلاني تغير أنا أتغير، لا، هذا الشيء يجب أن يكون عن قناعة شخصية، عن يكون نابع من الذات كما تفضلتي معصومة آل عبد النبي من القطيف السعودي. يجب أن في قرارة نفسنا نقتنع ونصل إلى هذه القناعة بأن علينا أن نغير، ولكن نحو الأفضل إن شاء الله. أهمية التغيير الإيجابي. زيادة الحماس في الحياة. التقدم. زيادة التركيز. طيب أحبتنا الأفاضل، نحييكم من جديد، أهلا وسهلا بكم. اليوم أنا شخصيا الذي جالس هنا في هذا الاستوديو وخلف هذا الميكروفون مستانسة كثيرا لهذا الموضوع الذي اخترناه لدنيا الشباب، وهو قضية التغيير، لأن حقيقة هذه معضلة الآن يعاني منها الكثير من الشباب، خاصة في ظل هذه السنة التي مرت علينا، في ظل جائحة الكورونا، وهناك الحجر المنزلي، كان هناك الكثير من الحجر الذي جربه البشر خلال هذه السنة. فممكن هذه الأمور تؤدي إلى الشباب بأن يتكاسلوا، يتماطلوا، يتساهلوا، يتماهلوا مع قضية التغيير في حياتهم. وأنا أعتقد هناك من ممكن يكون يعني مستانس على قضية بأن جلوسه في البيت ولا يخرج ولا يعمل ولا كذا كذا كذا، لكن بالنسبة لقضية التغيير الذي بحثناه اليوم، في نقطة مهمة جدا أيضا يجب أن نركز عليه، وهي بأن ماذا يجب علينا أن نغير في أنفسنا. لأن كما قرأت مشاركات الأعزاء من البحرين، من السعودية، الأخت أم علي، الأخت معصومة العبد النبي، وهناك مشاركات أخرى، ركزوا بأنه يجب التغيير أن يكون إيجابي وليس التغيير السلبي. إذا أردنا تغيير إيجابيا، إذا أردنا تغييرا جيدا وإيجابيا في حياتنا، ماذا علينا أن نغير؟ أولا التغيير في التفكير، هذه الخطوة الأولى، هذه الفقرة الأولى في قضية التغيير. وهناك أيضا تحديد الهدف، تحديد العقبات والمشكلات التي تعيق تحقيق الهدف، وهناك عقبات كثيرة. أردت أن أتحدث أكثر وأكثر، لكن يبدو أن ضيفنا معنا عبر الهاتف، لحظات ونعود إليكم إن شاء الله. قبل أن أتكلم مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة نسرين نجم، الأستاذة نسرين نجم المختصة في علم النفس الاجتماعي من لبنان، أنا أشكرك أم علي من مملكة البحرين على كل البطاقات التي أرسلتها، شكرا جزيلا لك. والأخ أبو إبراهيم عبد الله ميرزا من مملكة البحرين، أيضا أشكرك على بطاقتك الجميلة. أحييك الأستاذة نسرين نجم، مختصة في علم النفس الاجتماعي من لبنان، يا أهلا وسهلا. السلام عليكم.
أهلا وسهلا بكم عزيزتي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ولجميع المستمعين الأعزاء، ونتمنى يعني قبل الدخول بأي موضوع بداية من التمنيات الجميلة التغييرية، بأن يكون هذا العام، عام 2021، يحمل في طياته الكثير من الانتفاضات الداخلية
إن شاء الله،
التي تؤدي إلى تغيرات إيجابية والخير للجميع إن شاء الله.
إن شاء الله إن شاء الله. وقتنا تقريبا قليل، أنا هناك سؤالان أطرحه على حضرتك وإن شاء الله نوصل إلى الإجابة الصحيحة. أولا، نحن لماذا نقاوم التغيير؟ هذا سؤالي الأول. وسؤالي الثاني، بأن ماذا علينا أن نغير في حياتنا؟
نعم، لماذا نقاوم التغيير؟ هو هذا الموضوع أو هذا السؤال بحد ذاته يحتاج إلى الكثير من الوقت، ولكن ضمن الوقت المتاح لنا نقول بأن الإنسان بطبعه يخاف من التجديد، يخاف من أي تغير في روتينه، في نمطيته، في بعض الأمور اليومية التي يعيشها، نتيجة إلى ربما عدم التصالح مع الذات، عدم وجود الإمكانات والطاقات والقدرات التي تساعده على مواجهة أو بالأحرى تحقيق هذا التغيير، لربما عدم التربية السليمة والصحيحة، وعدم وجود ثقافة التغيير في المجتمع، المجتمع لأنها هي الأساس في بناء وصناعة شخصية الشباب، فيما لأن يكونوا هذا العامة الأساسية لأي دولة ولأي وطن. لذلك نقول بأنه في الأساس الثقافة التغيير يجب أن تكون موجودة. وعندما نتحدث عن ثقافة التغيير في المجتمع نقول بأن هي منظومة الأفكار والقيم التي تؤسس لبناء اتجاهات إيجابية نحو فهم الواقع، وبالتالي استبدال التغيير أو بالأحرى السلوكيات السلبية سلوكيات إيجابية في مختلف
ميادين
الحياة.
طيب أنا أعتذر أستاذة نسرين، أستاذة نسرين أنا أعتذر جدا أستاذة نسرين، بالنسبة لقضية التغيير نحن نرى في حياتنا ومن حوالينا بأن هناك الكثير من يقاوم التغيير، من يعاند مع نفسه ويقاوم التغيير. برأيك أنت هل قضية التغيير هو شيء مكتسب، يعني الشخص يكتسبه من محيطه من بيئته من اجتماعه، أم لا يجب على الأسرة أن تغرس هذا الشيء منذ الصغر في الطفل؟
هذا يعني له شقين. كلنا بداية بموضوع كنا نتحدث عن ثقافة التغيير التي يجب أن تكون سمة أساسية لأي مجتمع يسعى ويبقى التطور والتقدم، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى يجب بالطبع أن يكون هذا من منطلق ذاتي، بحال نحن نلاحظ أن الكثير من دولنا العربية وبلداننا يعني تحاول أن تقتل طموح الشباب نحو التغيير. ولذلك لماذا؟ لأنها تعتبر أنها بحال التغيير ستفقد المكانة وتفقد ما حققته منذ سنوات طويلة بتأثير قواعد وأعراف وتقاليد لا تمت للدين ولا الأخلاق ولا الإنسانية بالفعل وكل هذه الإرهات، ولكنها تحافظ على منصبها وعلى كراسيها. فبالتالي أي محاولة تغييرية من قبل الأشخاص تؤدي إلى هفة لعروشهم أو لكراسيهم أو لذلك. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، بحيث لم يتلقى الشباب هذه التربية، لأنه نحن نعلم أن الإنسان هو أذن بيئته، في حال الأهل لم يتلقوا هذه الثقافة ولم يكن لديهم من داخل الإرادة والعزيمة للتغيير، يجب أن تتوافر هذه السمة داخل الفرد الذي يرفض أن يكون فقط رقم في هذه الحياة أو عدد. بل يجب أن يكون قيمة معنوية فكرية ثقافية علمية وغير ذلك. ولهذا الأمر يجب سمات عديدة يجب أن تتوفر لدى هذا الفرد كي يصل إلى مرحلة التغيير.
طيب هناك سؤال نستمع إليه ونعود إليك إن شاء الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لدي سؤال، هو إنه بعض الشباب بيحاول إنه يحدث تغيير بحياته لكنه للأسف مثلا ما بيتوفق وبيفشل في تحقيق مبتغاه، وبعد هيك بتسيبه شبه حالة من الإحباط إنه ما بيقدر يكمل وما بيسعى إنه يحقق تغيير جديد بحياته. فما هو تعليقكم على هالحكي؟
ما شاء الله.
شكرا لكم. أنا نسرين من لبنان.
شكرا، شكرا للأخت نسرين من لبنان. أستاذة نسرين، السؤال الأخت نسرين مستمعتنا الكريم واضح؟ نعم.
نعم.
سميتك.
بداية لابد من القلب أنه طبيعي جدا سميت أهلا وسهلا
يا حياك الله.
فبالتالي طبيعي جدا أنه أي محاولة نحن بحياتنا لا نعيش كما يقدر يكون ورود أو لبيع الروز، هناك دائما العراقيل ومحاولات الإعاقات وسيما المعوقات، سيما في ظل مجتمعات نعيشها في بعضها يرفض التغيير. وبالتالي لا يعتبر للشباب أنه يجب أن يكون لديهم هذا المكان، بل يهمشوهم ويهمدوهم ويعتبرونهم أنهم فقط أرقام لتنفيذ بعض الأمور وغير ذلك. لذلك طبيعي جدا أن يصاب بالفجر لأنه حتى لا يوجد سياسة تنموية داخل هذه المجتمعات والدول للحفاظ على المواهب وتطوير الطاقات والقدرات الموجودة عند هؤلاء الشباب. فبالتالي أنا أعتبر شخصيا لأن الفشل هو الطريق للنجاح، والإحباط هو الطريق أن نحول هذا الألم إلى أمل وهذه النقمة إلى نعمة. لا يجب أن ننكسر. الانكسار لا مكان له في هذا الزمن. هذا الزمن هو للأقوياء، ولذلك قلت أن بعض السمات التي يجب أن تتوفر، اسمح لي أن أعالج عليها ولو بشكل سريع كي نكون واضحين أمام المجتمع. السمات هو أن يكون لدينا هذه الإرادة والعزيمة من الداخل أنني فعلا أريد التغيير.
حسنتي.
يعني اسمح لي أن أعطي مثالا على الأرض. هنالك شاب لبناني كان يدرس في إحدى الدول الأوروبية نتيجة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي مر فيها لبنان وأزمة كورونا، لم يستطع متابعة دراسته في الخارج، عاد إلى لبنان. في لبنان عمل على الدليفري أي توصيل الطلبات، وهو كان يعمل في إحدى المستشفيات كممرض أو كطبيب مساعد طبيب. تصور انتقل إلى هذا المرحلة، ولكنه في ذاته لم يكن بالإحباط. لماذا؟ لأنه اعتبر أنه أحد بنفس الحياة لكي أظل واقفا على أقدامي، وبالتالي متابعة دراسته فيما بعد. بقي على هذه الحال لفترة، ومنذ حوالي أتصور أسبوع أو أسبوعين عاد للسفر إلى الخارج وتابع دراسته. فإذا عندما نمتلك الإرادة والعزيمة للتغيير ولعدم الرضوخ للأمر الواقع، بالتالي نستطيع أن نحقق ما نريد. هذا بالنتيجة الأولى. الإيمان والاقتناع بالفكرة بأننا بالفعل نريد التغيير، لا نريد أن نكون فقط يعني هيك تربينا هيك منضل. الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ماذا يقول؟ إن الله لا يغير ما بقوم
حتى يغير ما بأنفسهم.
شرط التغيير أن تكون أن تمتلك هذه القناعة بالداخل، وأن تمتلك هذا التغيير الداخلي لتصل إلى الخارج. وبالطبع أن يكون لديه الطموح، الوعي، المحصن بتقوى الله وغير ذلك من نقاط. أنا أعمل على عنش الأدنسية، عم بيقول الأوقات بشكل كبير. فبالتالي نحن نقول أنه ضروري جدا، وأن يكون هناك هذا المتابعة والرعاية النفسية للشباب لمعرفة ماذا يريدون وكيف يمكن أن نستفيد منهم في الألسنة المناسبة لإفادة المجتمع.
أحسنتي. أستاذة نسرين، أنا يعني كان سؤالي بأنه ماذا علينا أن نغير، لكن الحقيقة الوقت يداهمنا، ففي أقل من دقيقتين لو سمحتي، ما هي الخطوات للتغيير؟ ما هي العوامل التي تساعد الشباب من أجل القيام بالتغيير بالشكل الصحيح؟
بالدرجة الأولى من العوامل الأساسية أن لا يفقدوا هذه الصلابة بالإرادة، صلابة الإرادة أن لا تتغير. بالدرجة الأولى أن يبدأوا، مثلا نحن نعلم لا يمكن لديه طموحات عالية، وهذا جميل جدا ورائع جدا، ولكن بنفس الوقت لا يمكن أن أقول أريد أن أكون رائد فضاء وأنا مثلا عايش في لبنان. رائد فضاء كيف ذلك؟ عليك أن تكون من الأطر التي يعني جميل، ليس المطرحة، أن يعني تبحث عن الأفضل ولكن بطريقة معقولة ومنطقية. يعني حتى في العالم ككل ما يعرف رائد الفضاء هو الهدف الأساسي في هذا الموضوع،
يعني بشكل مختصر أن يكون واقعيا الشاب
وأيضا بالذكاء. صح. بذكاء العقلي، بحب المغامرة، بحب التجديد، أن يتم حتى هناك نبضة من قبل المؤسسات والدول لتوظيف الشباب، لتوظيف طاقاتهم وعدم إهمالهم. نحن نلاحظ في الجمهورية الإسلامية الإيرانية كان هناك اهتمام بهؤلاء الشباب، أن هناك احتضان لهم، لذلك نجد الطاقات العلمية وكيف استطاعت إيران أن تنتصر رغم العقوبات المشرقة من قبل الولايات المتحدة تجاه إيران، أن تنتصر وأن تكون شوكة في عينها. وتكون نحف الشباب عن أن يبحثوا عن القدوة والنموذج الذي يتبعون به، لا يبحثوا عن يعني النموذج بعيدة عن المنطق. انظري مثلا نحن كنا نحيي بالأمس الذكرى السنوية لاستشهاد القائد سليمان. كم هو جميل أن نأخذ الشباب هذه الروح الموجودة لدى الشهيد سليماني، مقاراة الظلم، من الإرادة، من العزيمة، من الدفاع عن الوطن، من أن يكون لدينا هذا الاسم اللامع. فبالتالي كل المهدين عليه الإنسان أن يجب بينه وبين نفسه ويعرف ويحدد خطة الأولويات لديه، ماذا يريد في المستقبل.
أنا أعتذر جدا أستاذة نسرين، أستاذة نسرين نجم، مختصة في علم النفس الاجتماعي من لبنان، شكرا شكرا على هذه الفرصة الجميلة التي أتحتيها للبرنامج، شكرا جزيلا.
شكرا لكم.
حياك الله. نقاط كثيرة أشرنا إليها في هذا البرنامج ولله الحمد، إن شاء الله تكونوا قد استفدتم منها ونحن أيضا إن شاء الله نستفيد منها، لكن مسك الكلام، مسك الخطاب، فصل الخطاب هو بأن هذا دستور، هذا أمر، هذا كلام موجه من الله سبحانه وتعالى، بأن إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. شكرا لكم أحبتنا الأفاضل ودمتم بألف خير، إلى اللقاء.